الحمد لله رب العالمين ورضي الله عنكم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه يعلمكم علوم سائر الصالحين من الدارين امين. الى ان قال: ورجاء عفو ذي عقوبة عليه كقود وتعزير ومدافعة حدث، وكل مشوش للخشوع ان اتسع الوقت، وفقد لبس اللائق، وغلبة النوم والنعاس، وشدة الريح ليلا وبعد الصبح إلى الطلوع، وشدة الجوع والعطش، وشدة البرد والوحل والحر في الظهر وإن وجد ظلا يمشي فيه، وسفر الرفقة وإن قصر، وإن آمن على ما مر، وأكل منتن الني، ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث كذي حرفة خبيثة ونحو المجذوم. وإنما يكون أكل ما ذكر عذرا إن لم يسهل عليه إزالته، أو لم يكن أكله بقصد إسقاط الجمعة وإلا فلا. وتقطير الماء من سقوف الأسواق التي في طريقه، والزلزلة والسموم، وأعمى حيث لم يجد قاعدا بإجرة المثل، وإن أحسن المشي بالعصا، والبحث على ضالة يرجوها، والسعي في استرداد مغصوب، والسمن المفرط، والهم المانع من الخشوع، والاشتغال بتجهيز ميت أو الرمي أو الفروسية أو وجود من يؤذيه في طريقه أو في المسجد، أو زفاف زوجته في الصلوات الليلية، وتطويل الإمام على المشروع، وتركه سنة مقصودة، وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها، وكون الإمام ممن يكره الاقتداء به كالمتهم بالبدعة، ومن لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط وإن أتى بهما كالحنفي، والمتهم بالفسق والأقلف والتمتام والفأفة، وكل من يكرر شيئا من الحروف والموسوس، ومن في لسانه رخاوة يأتي معها بأصل التشديد، واللاحن الذي لا يغير لحنه المعنى وإن قل، كمن يضم صاد الصراط أو يفتحها همزة اهدنا، وكما يكره الاقتداء بهؤلاء يكره لهم أن يؤموا بالناس. أصل.
الله أكبر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد إمام الهدى، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأحبه وولاه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسول الله، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاه. ويواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى أعذار الجمعة والجماعة، ويتبين بذلك سعة الشرع، ولنا بعد ذلك نظر من حيث تحصيل الثواب، ونظر من حيث اختلاف درجات المؤمنين، فقد توجد أعذار متعددة عند معذور يكون قوة إيمانه وثبات قلبه ورسوخ يقينه حاملا له ألا يعتبر تلك الأعذار، كما ذكرنا عن الصحابة ذوي الأنوار رضي الله عنهم أن الرجل يحمل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهناك درجات بعد ذلك يختلف الناس فيها، و الدين كله معاملة للحق جل جلاله بالقلب، تظهر هذه المعاملة فيما يبدر من الجوارح من مختلف الأعمال، فعلى قدر خشيته ومحبته سبحانه وتعالى ورجائه وتعظيمه يكون تفاعل حركات الأعضاء مع ما وقر في ذلك القلب من تعظيم الله وإجلاله. ذكر لنا كثيرا من ما ذكر الفقهاء من الأعذار، قال ومنه إذا رجاء عفو ذي عقوبة عليه، رجاء العفو من ذي عقوبة عليه يرجو إذا تأخر في هذا الوقت أن يخفف عنه، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، كأن يكون عليه جود في قطع يد مثلا وغيرها أو قتل نفس، ثم يرجو مسامحة أصحابه إذا تخلف في ذلك الوقت أو ذلك اليوم حتى تذهب شدة الغيظ وما إلى ذلك. قال رجاء وعفو ذي عقوبة عليك جود وتعزير. وأما ما تعلق بعد ذلك بالحد، إذا قد بلغ السلطان فلا تقبل فيه شفاعة ولا يمكن أن يتخلف بسبب ذلك، بل يجب عليه أن يبرز ويقام عليه الحد، بل يجب أن يسعى إلى الوالي ليقيم عليه حد الله جل جلاله. قال ومدافعة حدث، لأن ذلك يمنعه من الخشوع ومن الحضور في الصلاة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي أحدنا وهو يدافعه الأخبثان أي البول والغائط، فلا يكون الصلاة مع مدافعة الحدث، فإذا فاجأه الحدث قرب وقت الجماعة فإما يصلي جماعة وهو يدافع الحدث، وإما أن يستفرغ ثم يصلي، فيستفرغ ثم يصلي ولو كان فاتته الجماعة، فيكون بذلك معذورا لخروج الأمر عن اختياره. وكل خارج من الجوف مثل القيء أو ما غلب عليه من خروج دم قروح ونحوها وكل مشوش للخشوع، فإنه عند ذلك يصلي لأنه يتنزه ثم يصلي. قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وبذلك عرفنا كراهة صلاة الحازق والحاقن. والذي يدافع البول الحاقن، الذي يدافع الغائط الحاقب، الذي يدافع الريح الحازق، كل منهم تكره صلاته. قال إذا دفعت ذلك ثم توضأت فاتتني الجماعة، وأن يكون ذلك عذرا من أعذار الجماعة. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، جاء في رواية الإمام البخاري الإمام مسلم غيرهما لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فيكون القائم مع المدافعة للحدث بعيدا عن الخشوع، فهكذا يقول الحنفية أن هذا الحاقن إن كان لا يشق عليه مشقة شديدة فيصلي وهو حاقن إذا خاف فوات الجماعة. قال الشافعية والحنابلة إن هذا عذر مبيح لترك الجماعة، يدفع الحدث ثم يصلي، فإما أدرك من الجماعة صلى وإلا كان معذورا. أما المالكية قالوا هذا الحاقن هذا يبطل وضوءه، يبطل وضوءه، وإذا كان مع الحقن صلى فالصلاة باطلة من أثره، فليذهب وليتوضأ ويعيد الوضوء ثم يأتي. قال ومدافعة حدث وكل مشوش للخشوع إن اتسع الوقت. نعم، ما دام الوقت واسعا. وهكذا يواصل الشيخ معنا ذكر الأعذار، فيتكلم على فقد اللبس اللائق، وهذا الذي يتعلق بتحريم بعض اللباس على الرجال أو على النساء، كمثل تحريم لبس الحرير على الرجال، كمثل تحريم لبس الذهب أيضا على الرجال. وبعد ذلك ما يكون من اللباس الذي يظهر زينة المرأة والبروز به عند الأجانب، فكل ذلك من المحرمات التي يجب دفعها. وما كان من اللباس يكشف شيئا من العورة فيحرم البروز به ويحرم استعماله بتلك الكيفية. بعد ذلك تأتي سنن وآداب، وتأتي مكروهات وإخلال مروءة، ويأتي بعد ذلك واجبات، فالواجبات ستر العورة، ويأتي معنا ما يتعلق بالسنن كمثل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في اللباس للرجال خصوصا للصلوات ونحوها، من مثل استعمال القميص ومثل استعمال الجبة، مثل استعمال الرداء، مثل استعمال العمامة. وقد أورد الشيخ ابن حجر في ذلك عددا من الأحاديث المتعلقة بذلك، ولما مر في كتاب اللباس على في شرح للمنهاج وجد أن الأحاديث والمأثورات كثر فيما يتعلق بهذا اللباس للرجل، من لبس السراويل أو الرداء أو القميص أو العمامة والعذبة، فأفردها بكتاب مستقل سماه در الغمامة في لبس القميص والرداء والعذبة والعمامة، وأورد فيه ما أثر عليه من الأحاديث الواردة، ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنها ما ينجبر بغير إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر الفضل المخصوص للصلاة بالرداء، للصلاة بالعمامة. علمنا ذلك. علمنا بعد ذلك أن هناك مروءة في لبس كل ما يليق به وبالعرف الصحيح في بلده وفي موطنه ولأمثاله من الناس، هذا الذي يتحدث عنه الشيخ، فقد لباس لائق به، فإن الإخلال بذلك يخل بالمروءة في كثير من الأحوال، فكأن يخرج في العالم المعروف بالعلم أو العابد المعروف بالعبادة وهو مكشوف الرأس أو مكشوف الصدر أو مكشوف الظهر عند العرف في ذلك في أكثر الأماكن والبلدان والأزمنة، وقد يختلف العرف، والعرف يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، وهو مع ذلك معتبر في شرع المصون، هذا أمر. ثم يأتي ما هو متعلق بالتشبه ونيات التشبه في اللباس، فمنه تشبه بالصالحين بالأنبياء بالأولياء، ومنه تشبه بالغافلين بالفاسقين، منه تشبه بالمجرمين بالكافرين، يأتي ويأتي نية التشبه مؤثرة في ذلك، مؤثرة في ذلك مؤثرة خيرا في من يتشبه بالأنبياء بالأصفياء بالصالحين بأي لبس كان من اللباسات وأي مشابهة من المشابهات، فمن تشبه بقوم فهو منهم كما جاء في الحديث، وكذلك بالعكس يؤثر شرا في التشبه بالفساق والفجار فيما عرف من أزيائهم واشتهر عنهم، فإذا لبسه ناويا التشبه بهم وما إلى ذلك أثر ذلك أيضا سلبا وإثما وبعدا وغفلة وظلمة بحسب الحال المقتدى به وحال الشخص المقتدى به والهيئة التي يقضي فيها، باختلاف أن هيئة أشد من هيئة وهيئة أشد من هيئة. فكذلك لم تهمل عندنا الشريعة أمر الاستحسانات النفسية للأمور، ولكن قيدتنا بالنيات وقيدتنا بالمشابهات وبالمتابعات، فبقي الأمر كذلك حتى يذكر في بعض الآثار أن مع غرق قوم فرعون نجى الله واحدا ما يدخل البحر معهم، وما هو السبب وخرج في حياته، ويقال أنه كان يجعل له عمامة تشبه عمامة موسى، تشبه عمامة النبي موسى، فأخر وأجل فسح في أجله لأجل هذه المشابهة، لأنه شابه النبي موسى في كيفية عمامة له. فلذلك معاني من الاعتبارات. على كل حال فليس الأمر بمهمل وليس الأمر بمبالغ فيه، كذلك بأن يجعل اللباس أو نوعه كل شيء فوق حده وفوق طاقته وفوق احترامه، حتى يجعل أن من لبس لباسا مخصوصا إما فوق في القمة فوق كل شيء بمجرد اللباس، وإما تحت منازل خبيث هابط دون اعتبار بقياسات الأخرى. شوية حط كل شيء في موضعه، وقد يأتي إلى حد إخلال بمروءة وحد كراهة، لكن ما يسقط الإنسان من الإسلام ولا من الإيمان ولا من مكانته عند الله إلى مكانته. شوية ما هو المسألة كلها لباس ولا صورة، ولا يمكن إهمال الاعتبار باللباس. لباس ما جيت بس ما جيت في المباح، ولك وراء المباح نيات وتشبهات ومروءات وأخلاق، وتنتبه لنفسك، ما هو هكذا. فليس الأمر بإهمال ولا إفراط ولا تفريط، فينبغي إقامة الأشياء في مكانها. ومن جملة أيضا مكايد بعض الكفار والشيطان أن ينشروا بعض الأنواع في الأزياء، وخصوصا فيما يتعلق بتحجيم العورة أو ما يتعلق بإثارة الشهوات أو ما يتعلق بمجرد المفاخرات والمكابرات، وللشيطان وجندي في ذلك تفنن. العباد ليشغلهم به شغلة حتى يصير الإنسان بمكانته ومنزلته ومعارفه وعلومه، يصير هذا الإنسان عبدا للخرق، عبدا لهذه الألبسة، وما كان خلق إلا لها وفكر فيها. وإنا لله وإنا راجعون، وجاء في سنة الحبيب سيد الوجود صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما وجد، لم يتكلف ملبسا ومطعما، ما وجده من كل ما يليق به عليه الصلاة والسلام. وعامة خروجه وصلواته كان بإزاره وبقميصه وبجبته وبردائه وبعمامته في غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعض ذلك معه في بعض الأماكن وبعض الأحيان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا. وفي الخبر أيضا من لبس ثوب شهرة كان حقا على الله أن يدله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، من لبس ثوب شهرة. وهكذا حمد المتوسط في هذه النوعية أو في الهيئة من اللباس، وقصد البعد عن المبالغة وعن الإهمال أيضا، فضلا عن الحرص على التشبه ثم التعلل بأن هذا إما ليس بحرام، وما تدري بنيتك إذا نويت التشبه كيف لا يكون حرام أن تتشبه بالمبعودين من عند الله تعالى، أو بحجة أن الإنسان حر في لباسه إلى غير ذلك مما يعرض للعقول. وعلى ضوء ذلك رتب الفقهاء في حالة مفاجأة الإنسان لجمعة أو جماعة ثم لم يجد في تلك الساعة وذلك الحال ما يليق به من اللباس، لذا قال فقدوا لبس لائق. إذن فهنا لياقة وهنا اعتبار وهنا اختلاف لأحوال الناس، فليس العالم ولا العابد ولا ذي المكانة في المجتمع بمنزلة صاحب المهنة والتي تقتضي لباسا معينا، ولا بالسوقي ولا بالغافل الماسك الثاني، فيختلف هذا عن هذا فيما هو لائق، فقد لا يليق بهذا ما يكون لائقا بالآخر، فلا يكون عذرا لهذا ويكون عذرا لهذا. ومن بعد ذلك كله كما كان ينبه بعض الدعاء عندنا والعلماء الحب علي مشاب وغيره، يا من جملة اللايك بكثير من الناس والأسر في المجتمع عندنا حضورهم الجمعة بالعمائم، ولكن هي عمامة هي عمامة، فلما تعلق بعض الناس بطريقة مخصوصة في طي العمامة التي يسمون الألفية عندنا، فصار إذا ما هي مضوية بيعذر نفسه عن جمعة جماعة يقول فلهذا كان إلوها على رأسك وخرج، هذا ما هو عذر، هذا إلا مبالغة، مدفنون بهيئة مخصوصة لوها بأي كيفية وقم الإمام وروح لك وخرج، وليس تأخرك من شأن طية معينة ولا لية معينة بعذر من الأعذار. فرجعت الأمور كلها إلى مقاييس وإلى موازين لا مجال فيها للهواء ولا للاسترسال ولا مرادات النفس ولا للمفاخرة ولا للمكابرة، ولكن اتباع وسنة وذوق وأدب وموازنة بين الأمور بميزان في الشرع دقيق قويم، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وهكذا يتكلمون فيما تختل به مروءته عند خروجه، فإذا فقده عند ذلك يكون معذورا عن الجماعة وعن الجمعة. هذا إذا لم يجد ولم يكن ذلك ناشئا عن إهمال منه ولا عن تقصير منه. الحين جاء الوقت ما أنت داري إنه وقت غفلة أو لا سقط وتوسخ عليه ثوبه وما عنده غيره، وهذا كان يحصل في المتقدمين. ما أكثر المسلمين اليوم لا عنده ما أدري كم ثياب موجودة كذا من فلا يجي واحد يقول الثياب ما اسمه ما كووا على قولهم، يقول نحن نعرف الكي ذا واحد مريض يعطونه كي يكونوا ما نعرف الكي في الثياب فقال هذا ما هو عذر، ايش عذر مطوطو قم خرج به كما كذلك. فالمسألة مقاييس وموازين، ما هي لعبة ولا أهوى ولا مفاخرات ولا إهمالات، فلا بد من مثل ذلك. وهكذا إذا لم يجد ما يليق بأمثاله فللشريعة أيضا اعتبار وللشريعة ملاحظة للإنسان في مثل ذلك. يقول وفقد لبس لايق، ولكن الآن الإشكالات من وجه آخر صارت عند المسلمين، أن يروج لغير اللائق ليصبح محروسا عليه، هذا المصيبة عند المسلمين سواء للرجال أو للنساء، يؤتى بغير اللائق بغير القريب من البعيد عن السنة الأبعد عن السنة الأبعد عن المروءة الأبعد عن الحياة ويقال موضة تقدم حول ولا قوة، وهذا سقطه من الناحية الثانية. فإذا اقترنا به مكروه أو تشبه حرام أو ظهور وعورة صار حراما محضا وسببا لعذاب والعياذ بالله، أو يكون في البدايات مدعاة للانحدار، فليس من أول وهلة في ظهور عورة مثلا أو في تحكم نية التشبه بالغافلين والفاسقين، ولكن بعد عن الأولى عن الحياء عن الأفضل فيكون مفتح أو فتح باب الانحدار والهروج لي يتواصل مع المجتمع انحدار بعد انحدار كمان شاهد بالعيون هنا وهناك وينزلون من أعلى مستوى وبعد واحدة بعد الثانية إلى أن يصيروا في الحرام المحض الغصب بعد ذلك. أيها المتسبب في الانحدار وقعت في الأخطار، ولا ينفعك ثرثرة الثرثار ولا تسويل المكار الغدار، فإن لله محاسبة تدق عن الأفكار. فلا تحسب الأمر لعب ولا هوينة، ولا تكون أنت مفتاح لانحدارات الخلق وترديهم في خروجهم عما هو أفضل وأجمل وأولى وأقرب إلى السنة وأقرب إلى الحياة وأقرب إلى الحشمة، وتفتحه أنت من عند بنتك ولا من عند ولدك ولا من عند نفسك في المجتمع، من شان في الترترة تحطهم على الترترة يترترون إلى تحت 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 واحدة بعد ثانية، كما هو الواقع في كثير من بلاد المسلمين. ونزل من السنن والأدب شوية شوية، بعد قليل اللي قدوا إلى الفخوت تشتف وخلاص وانحدار في حرام صريح محض، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا أمثال تبرج النساء في الأماكن التي أشرق فيها نور الإسلام وتجلبب الناس بحياء وطاعوا الله وتحجبوا، ما يبدأ التبرج النساء في الشوارع ولا في الأسواق أبدا. إذا قد جاءهم نور الإسلام وقاموا، فمن أين يبدأ؟ يبدأ من وسط البيت، من وسط مجتمع النساء نفسهم، تتسفل وتتحدر في لباسها هنا وسط الداخل، ثم تخرج الخرشهم، ثم يبدأ في الشارع، ثم يبدأ في السوق. ما يبدون تبس وتخرج المرأة إلى السوق ذا أول يوم، والناس ما يعتادون ذلك، والعرف في البلد سيد بغير ذلك، لكن من وسط الدار ويجيبوا لهم الألبسة الغير اللائقة وسط بينكم بين نساء، بينكم بين ما في شيء، ما في حد عندكم رجال. ويبدأ من هنا، من بعد النساء محارم، وبعد المحارم جيران، وبعد الجيران ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات، تعرف خطوات يعني يسحبكم شوية شوية يجيبكم على حبة حبة، ولا تتبعوا خطوات يصلحها تكتكات واحدة بعد دي شوي قليل بس قليل قليل حتى تنزلك. ولا تبقى قال من البداية قفل عليه، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنها خطوة بعد الثانية خبيث، ما يجيبها لو يجيبها دفعة واحدة بس تستثقلها النفوس ويقول يصعب على الناس، بس شوي ما دام كذا شوية شوية قليل قليل ما في شيء، خلي التشدد حقك هذا. معنى خلي التشدد، معنى خلي التشدد، ما هو اترك الشدة، لا اترك الحياء، اترك الورع، هذا معنى خلي الشدة، اترك الأفضل، اترك الأحسن، افتح الباب للانحدار، هذا معنى اترك التشدد. أما لو كان ترك الشدة في غير موضعها فهذا أمر في الهدي النبوي وهو أمر مطلوب، لكن لا معناه إلا اترك الحياة من أصله، اترك الأدب، اترك التقوى، اترك تشبب الصالحين، ابعد، خلي التشدد. ايه تشدد؟ تسبب الصالحين تشدد، حرص على السنة تشدد، هذا تشدد؟ هذا تشدد موجود، هذا هو الصدق، هذا هو الحرص المحمود في الشرع، ما هذا تشدد؟ تشدد تجعل السنة محل الفرض بكل معاني، تشدد تحكم على من ترك سنة أو أولى بكفر أو برد، هذا تشدد. أما حرص على السنة إيثار لما هو أعظم حياء وأعلى مروءة، هذا تشدد؟ هذا الصدق، هذا حسن العمل، هذا الورع، هذا الاحتياط، هذا الخير. ولكنها ألفاظ يحلو للخبيث وجنده يلعبون بها لعب في المواطن ليهتكوا الستور والحرمات وليهدوا أسس القيم في الناس. قال وغلبة النوم عليه والنعاس فأن تصلي وأنت مستيقظ واعي، أحسن من تقعد لنا ساعة تنعس في القيام، ساعة تنعس في السجود، ساعة ما عاد تحس لما يحركونك، وساعة مع إيش من صلاة هذه؟ فصل وأنت مستجمع الحس وروح لك نم وإن فاتتك الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم في من يغلب النعاس في صلاة التهجد، قالوا يغلبه، فإن أحدكم لا يدري لعله يذهب يصلي فيلعن نفسه، يخربط في الآيات، يخربط في الدعاء، يدعي على نفسه من النوم اللي يجيب كلمة كذا وكلمة كذا، فيقول لا قال ارقد ثم قم. لما رأى صلى الله عليه وسلم حبلا مدته بعض أمهاتهم قال ما هذا؟ قالوا تربط به يدها في القيام في الصلاة. قال ابعدوه صلوا ما استطعتم وقم، فإذا نعس أحدكم فليركض ثم ليعود. وهذا أيضا بميزانه الذي أقامه صلى الله عليه وسلم. فواحد يجي يعجبه هذا الحديث هذا الكلام ويظل طول الليالي طول النعسان، هذا مخالفة للهدي من أصله. ما جاء الهدي هذا إلى الذين بالغوا والذين بلغ بهم الحرص إلى أن يكلفوا أنفسهم أمر لا يطاق. فعلى العموم أرشد إلى اتخاذ غير هذا المسلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما يعجب بعضهم يعجب حديث ثلاثة جاءوا، وبعدين قال واحد أما أنا فأصلي ولا أنام ليل أبدا، قال الثاني وأما أنا أصوم ولا أفطر أبدا، قال الثالث أنا لا أتزوج نساء أبدا. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخبر ورهم قال أما أنا فأصوم وأنام وأصوم فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تمام استقم. يجي واحد هذا يعجب هذا الحديث ولا عاد له قيام أبدا ولا صيام أبدا. عجيب. ورد النبي أرشد لهذا أو دعا إلى هذا، يا أهبل يا بليد، ما هكذا دعاك ولا هكذا علمك صلى الله عليه وسلم. قل لي ما بأنام أصلا طول الليالي طول العمر، قل لك هذا الحديث لك صلح نفسك. أما يعجبه الحديث بكل ليلة نيم، كل ليلة نيم عجيب، وطول الليل عمر كله نعاس. يا خس حالة قل له شوف عندك النصوص يقوم الليلة إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك والذين يبيتون لربهم سجدا إنهم كانوا قبل ذلك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم. وكلها بيرميها عجبه لها هذا حديث قال وسار حاله كحال الذي قاعد يطلب العلم مدة. قالوا حفظت من الأحدي، قال إنه حفظ ثلاثة حديثات إذا حضر العشاء والعشاء بدأوا بالعشاء، والثاني كان يحب الحلوى والعسل، والثالث قال اللحم سيد اللي دام في الدنيا ولا هو عاد باقي شيء ولا ما عاد حفظ إلا هذه. بغى يأكل وبغى دم وأحب هذا. والأمور مربوطة ببعضها البعض وبمقاصدها وبمعانيها وهيئاتها. ولا مجال في الدين للهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال وشدة الريح ليلان، وبعد ذلك النظر أنه إذا اشتدت الريح ولو في النهار بحيث صعب على الإنسان أن يمضي فيكون العذر قائم، لأنه الحكم يتبع العلة. قال هو نهاره لكن ريح افتكت عليهم في ذاك اليوم شديدة تطيرهم ولا اسمه يستطيعون المشي إلا بسقوط. نقول ليل ولا نهار إذا قد العلة حصلت وهو صعوبة المشي والعذور إلا بالمشقة شديدة فهو عذر. وهكذا عند اشتداد الريح لأجل المشقة. وقد جاء معنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول في الليلة المطيرة وذات الريح يأمر المؤذن يقول صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وكذلك شدة الجوع والعطش إذا كان الطعام حاضر، إذا كان الطعام حاضر وتشويه وهو يتوق إليه. وشدة البرد والوحل والحر في الظهر، قيد الحر في الظهر على قول الإمام ابن حجر، واشتداد الحر لم يقيده الرملي بظهر ولا غيره إذا وجدت العلة. قال وإن وجد ظلا يمشي فيه عند اشتداد الحر بأن كان يشق عليه ذلك بعد ذلك وسفر الرفق عليه. الله أعلم. جعلنا الله وإياكم ممن يحسن النظر فيما يرضيه ويعمل بما يحبه سبحانه وتعالى ويرتضيه، وادخلنا في دوائر من يجتبيه ويصطفيه، وأعاذنا من وسوسة النفس والهوى والشيطان وجنده في كل حال بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.